بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستأنف درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وتوفيقه، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يزال حديثنا متصلا فيما يتعلق بأحكام الصلاة التي هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وما يزال أيضا الحديث متصلا في باب صفة الصلاة. ونحن إنما نأخذ الأحكام من ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، وقد تكفل الله بحفظ كتابه الذي أنزل على رسوله، وهيأ لهذه الأمة من يحفظ عليها سنة رسولها صلى الله عليه وسلم التي أثرت عنه. ففي باب كتاب في باب صفة الصلاة وصلنا إلى ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك إلى آخر ما ورد في حديث عائشة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من هذا الحديث وما يتعلق به، ونحن اليوم مع حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والحديث كما ذكر المصنف متفق عليه، يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى، يعني رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الروايات كما سمعتم فيما يتعلق بقراءة الفاتحة في الصلاة. الحديث الأول، الرواية الأولى، عن عبادة بن الصامت. من حقه علينا أن نتعرف عليه في ثوان معدودة. عبادة بن الصامت، كما سمعتم النطق عبادة بضم العين المهملة وتخفيف الباء، هو أبو الوليد عبادة ابن الصامت ابن قيس السالمي من بني سالم الخزرجي الأنصاري. كان من نقباء الأنصار، شهد بيعة العقبة الأولى والثانية التي كانت في العقبة في بداية الدعوة في مكة، وشهد بدرا، وشهد المشاهد كلها. وجهه عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها في الرملة أو في القدس على حسب الروايات. توفي رضي الله عنه سنة 34، وهو ابن 72 سنة رضي الله عنه. ألفاظ الرواية التي رواها الصحابي الجليل عبادة بن الصامت منها قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أم القرآن هي الفاتحة، وسميت أم القرآن لأنها تشتمل على جميع معاني القرآن. القرآن جاء بدعوة إلى التوحيد، إثبات ربوبية لله، وبيان الأحكام الظاهرة الشرعية في أركان الإسلام وأركان الإيمان الظاهرة والإيمانية التصديقية، وقصص الأنبياء، والدعوة إلى الصراط المستقيم جملة، والدعوة إلى الجنة والتحذير من النار. هذه وبيان الدعاء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه المعاني احتوتها كلها فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. ففيها الدعاء بنوعيه، دعاء العبادة وهو ذكر الله والحمد لله والثناء عليه، في أولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا ذكر ودعاء، مالك يوم الدين كذلك، وفيها إقرار بالربوبية، وفيها توحيد، وفيها أيضا دعاء المسألة والطلب من الله سبحانه وتعالى، ذلك في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لا، هذه العبادة، توحيد العبادة كما سيأتي، إنما اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء دعاء المسألة، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، وفيها ذكر يوم الحساب ويوم المعاد والبعث، وفيها بيان الرسالات وبيان أحوال بعض الأمم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذن فهذه السورة الجامعة سميت أم الكتاب لأنها مع أنها 7 كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى 7 احتوت على ما يعني فصلته آيات القرآن الكريم في ثنايا القرآن كله. وهذه السورة سورة عظيمة، فيها خير أو فيها الخير الكثير، ولهذا سميت بأسماء كثيرة، سميت الفاتحة، أم الكتاب، الشافية، إلى آخر ما سميت به من الأسماء الجليلة التي تستحقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا سميت فاتحة الكتاب لأنها أول ما يفتتح به كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، نفى الصلاة، يعني نفى الصلاة. النفي في الحقيقة، النفي في حقيقته نفي الشيء، يعني عدم وجوده، إعدامه، غير موجود، لا شيء، يعني ليس موجودا. لكن الصلاة قد تحصل من حيث هيئتها، يعني قد يقوم المصلي أو الإنسان فيقف ويكبر ويركع ويسجد ويقرأ إلى آخره، فهذا الفعل منه في مجموعه موجود. والحديث يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن فعل هذا، وقف وكبر وقرأ شيئا من القرآن أو لم يقرأ، وركع وسجد وسبح وحمد إلى آخره، هذا كله منفي في الحديث، يقول لا صلاة، مع أنه موجود في حسا. إذن فما المقصود؟ المقصود لا صلاة صحيحة، المقصود نفي صحة الصلاة، لأنه إذا نفيت صحة الصلاة أو نفيت صحة الشيء أصبح باطلا، والباطل وجوده كعدمه. إذن فالحديث فيه بيان نفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن. فهذا الحديث فيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة. وجمهور أهل العلم يقولون إنها ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة أو لا تصح الصلاة إلا بها. جمهور أهل العلم يقولون إنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا يجزي عنها ولا يكفي فيها إذا نسيها سجود سهو، بل الركعة التي ينسى فيها قراءة الفاتحة يلزمه أن يعيدها ويقرأ فيها الفاتحة، على قول جمهور أهل العلم. لكن في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم الكتاب، هل المراد القراءة قراءتها في كل ركعة، أو يكفي قراءة الفاتحة وأم الكتاب في الصلاة جملة ولو قرأها في بعض الصلاة؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها واجبة في كل ركعة، واجبة في كل ركعة، ركن في كل ركعة، لا تصح أي ركعة من ركعات الصلاة إلا بها، لعموم الحديث، عموم الحديث لا صلاة وكل ركعات الصلاة صلاة، ولأيضا لحديث المسيء صلاته، المسيء صلاته الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فعلمه قال له تطهر ثم يعني تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم ترفع إلى آخره. من ضمن ما علمه قال أهل العلم إن هذا الحديث فيه بيان أركان الصلاة، ومن ضمن ذلك قراءة الفاتحة، ثم قال له بعد ذلك وافعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، بل جاء في بعض روايات هذا الحديث افعل ذلك في كل ركعة من صلاتك. فهذا وحديث مع حديث عبادة الذي معنا دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. ثم أو إضافة إلى ذلك أو مع ذلك، مع هذه النصوص من قوله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا ظاهر الحديث أنه تجب قراءتها في الصلاة السرية والجهرية، وتجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه لا صلاة لمن، ومن هذه صيغة عموم تشمل المصلي وحده، تشمل الإمام، وتشمل المؤتم. ولا خلاف عند جمهور أهل العلم في الإمام أنه تجب عليه قراءة الفاتحة، وفي المنفرد مصلي وحده أنه تجب عليه قراءة الفاتحة، ولكن اختلفوا في المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو أنه تكفيه قراءة إمامي. وفي المسألة أقوال متعددة، محصلها أربعة أقوال حقيقة. أحد هذه الأقوال في قراءة الفاتحة للمأموم أنها سنة في حقه مطلقا في الصلاة السرية والجهرية، والوجوب فيها يكتفى فيه بقراءة الإمام، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام أو له قراءة. لكن هذا القول فيه ضعف، لضعف الدليل الذي استدلوا به. الحديث الذي ذكروه من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة، قالوا هذا حديث فيه ضعف، لأنه يعني أولا هو حديث مرسل، طبعا الحديث المرسل هو الذي يقول فيه التابعي عن رسول الله أو قال رسول الله، يعني لا يذكر فيه الصحابي، وهذا من هذا النوع من الأسانيد، من الأسانيد الضعيفة في الرواية، فهو مرسل. وأيضا متنه لا يصح، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أو بأم الكتاب. القول الثاني أنها تجب على المأموم مطلقا، يعني بعكس الأول، الأول يقول سنة لا تجب لكنها سنة، الثاني يقول تجب على المأموم مطلقا في السرية والجهرية، سواء كان يعني في صلاة سرية كالظهر والعصر أو في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء، حتى مع سماع في السرية وكذلك في الجهرية المغرب والعشاء، حتى مع سماعه لقراءة الإمام، وحتى مع سماعه لقراءة الإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن، الحديث فيه عموم، وله هذا حديث حديث عبادة. وأيضا الحديث الرواية التي ذكرها الشيخ المصنف قال في حديث برواية أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني الصحابة يسألهم، يعني لعلكم يحصل منكم قراءة وإمامكم يقرأ في الصلاة، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تقرأوا خلف الإمام في الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، فاستثناها من النفي من النهي، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا مثل حديث عبادة بن الصامت. وهذه الرواية هي نص في المسألة، نص الأولى لا صلاة لمن لم يقرأ إلى آخره، لكن هذه نص لأنه سأل: تقرؤون؟ قالوا نعم، فقال: لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب. ولكن بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية يعني معارضتها لظاهر قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولكن حديث عبادة قوي صحيح متفق عليه كما سمعتم. يبقى حال المسبوق، المأموم المسبوق ما حكمه إذا سبقه الإمام بالركوع وأدرك الركوع؟ هل يلزمه قراءة الفاتحة على القول باعتداده بالركعة؟ طبعا فاتت. قالوا: حديث المسبوق في صلاته قال له صلاة عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد الركعة التي أدركت ركوعها، فبين له أنه لا تجب عليه قراءة الفاتحة في تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها وإنما أدرك ركوعها، فقالوا: هذا يستثنى، وما عدا ذلك من حال المأموم فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع. قول ثالث في هذه المسألة وهو أنه تجب مطلقا في السرية والجهرية وحتى على من أدرك الركعة مع الإمام، وقال: هذه الركعة التي فاتته يجب عليه قضاؤها ولا تجزئه. وأول قوله عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، قال ولا تعد، يعني لا تعد هذه الركعة، وهذا قول اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. القول الرابع والأخير في هذه المسألة هو تفصيل فيه جمع بين الأدلة، مفاده أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وواجبة عليه حين لا يسمع قراءة الإمام في الجهرية، وهي غير واجبة إذا سمع قراءة الإمام. هذا القول فيه جمع بين الروايات ومع الآية. أما وجوبها في السرية وعند عدم سماع قراءة الإمام فمأخوذ من حديث عبادة ابن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو محمول على هذا الحال، على حال السرية وعدم سماع قراءة الإمام. وأما عدم وجوبها عند سماع قراءة الإمام فلقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبهذا يكون فيه جمع بين الأدلة. فالأظهر والأقرب والله أعلم أن الفاتحة يجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية وفي الجهرية عندما لا يسمع قراءة الإمام. ومما يدل على ذلك الحديث التي ذكرنا، وفيه دلالة في المعنى أيضا والمعقول لعدم وجوب قراءتها حال سماع قراءة الإمام، لأن المأموم في حال سماع قراءته قراءة الإمام، المأموم عندما يسمع قراءة الإمام ويؤمن عليها بعدما يقول الإمام ولا الضالين سيقول الإمام آمين ويقول هو آمين، المستمع في هذه الحال كالفاعل، المستمع المتابع الذي يتابع ويستمع ويؤمن كالإيش؟ كالفاعل كالقائل في الدعاء، والصلاة معظمها دعاء الفاتحة. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما دعا، أن موسى عليه الصلاة والسلام دعا دعاء في قصته، قال ربنا، موسى يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ها الآيات، ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا؟ قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، الداعي من؟ المتكلم، الداعي موسى، وهارون كان يؤمن يسمع ويؤمن، والله قال قد أجيبت دعوتكما، فهذا جعل السامع المؤمن المتابع مثل القائل. كذلك المأموم إذا سمع قراءة الإمام حكمه حكم أنه كمن قرأ يعني أو كقراءة الإمام. ولهذا كما نقول ويقول بعض أهل العلم المحققون منهم إن هذا التفصيل أقرب إلى الأخذ بالأدلة كلها. وعندنا قاعدة أصولية في أصول الفقه تقول إن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح ومن ترك بعضها، ترجيح بعضها على بعض، وبهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، القائل بوجوب القراءة مطلقا والناهي عن القراءة أو الآمرة بسماع يعني بالسماع عند قراءة القرآن. انتقل إلى حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الحديث متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، هذه الرواية عند مسلم صحيحة أو عند مسلم بعضهم أعلها، لكنها الأصح أنها رواية صحيحة في زيادة، يعني الرواية المتفق عليها النص الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي مسلم زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في رواية أخرى لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، زيادة مسلم ماذا؟ لا يذكرون، ورواية أحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون، وفي رواية أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر قال وعلى هذا يعني على رواية ابن خزيمة ورواية أحمد يحمل أو أن يحمل النفي في رواية مسلم، فقوله في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يجهرون بها، لا يجهرون بها. وبعضهم يعني أعلى هذه الرواية عند مسلم، ولكن هذا القول فيه غير يعني مسلم، بل الرواية صحيحة لكنها محمولة على أنهم لا يجهرون بدليل الروايات الأخرى التي فسرت ذلك. ففي الحديث كما سمعنا الرواية الأولى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يسمعون من خلفهم، مع الرواية الأخرى لا يسمعون من خلفهم بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة جهرا، مع احتمال أنهم كانوا يقرؤونها سرا أو لا يقرؤونها أصلا، لأن الرواية تقول كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وزيادة مسلم لا يذكرون، ففي احتمال أنهم لم يقرؤوها أو أنهم كانوا يسرون بها، لكن الروايات الأخرى بيّنت أنهم كانوا يسرون بها، فمعنى لا يفتتحون الصلاة بالحمد لله يعني جهرا، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فكانوا يسرونها. فهذا فيه دلالة، مجموعة الروايات تدل على أن صلاة أن البسملة في مع يعني في الصلاة لا يجهر بها على مقتضى هذه الروايات، ومن لم يحملها على الروايات الأخرى رواية أحمد وغيره يقول لا تذكر لا تصلى، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنها تقرأ سرا، تقرأ سرا ولا تترك ولا يجهر بها، ولكنها تقرأ سرا. وأيضا قال بعض أهل العلم أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها تارة، يعني يجهر بها تارة، أنه وردت روايات أنه كان يجهر بها. الدارقطني ذكر عدة أو عدد كثير من الأحاديث عن الصحابة، عن علي وابن عباس وابن عمر وغيرهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والحديث التي معنا فيها أنه ما كان يذكرها أو ما كان يجهر بها. فجمع فالشيخ الصنعاني في سبل السلام يقول الأقرب بناء على هذه الروايات التي ذكرت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها، وهذا أيضا مسلك صحيح في الأخذ بالأدلة، وهو الجمع بين الأدلة. وجمهور أهل العلم أيضا يرون ويقولون إن قراءة البسملة مع الفاتحة ومع السورة التي تقرأ في الركعة الأولى والثانية، قراءة البسملة سنة وليس بواجب. حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق أيضا بالبسملة والفاتحة، عن نعيم المجمر أو المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين. ويقول الرواية ما يذكره نعيم، ويقول يعني أبا هريرة ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول أبو هريرة بعد أن يفعل ذلك في صلاته، ثم يقول إذا سلم انتهى من صلاته، يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وابن خزيمة. نعيم المجمر أو المجمر يعني بهذا اللفظ، إما بالتصغير المجمر، لا إما بهذا الضبط المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم، أو المجمر بتشديد الميم، سمي بذلك وهو أحد التابعين وهو مولى لعمر رضي الله عنه اسمه أبو عبد الله، سمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف النهار يوم الجمعة، أمر بذلك فسمي أو لقب بذلك. وتجمير المسجد يعني إيش؟ تطيبه، يعني وضع الطيب في الجمر والبخور ونحوه. الحديث كما ذكر المصنف يقول أخرجه النسائي وابن خزيمة. المصنف رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري، معروف ومشهور ومعلوم. منهجه في هذا الكتاب بلوغ المرام أنه يذكر الحديث ويذكر من رواه، ويذكر من رواه، يذكر الحديث ويذكر من خرجه، يعني وله مصطلح إذا قال متفق عليه يعني بين الشيخين، إذا قال أخرجه الجماعة يعني الشيخين والبخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن إلى آخره، وإن كان أصحاب السنن وحدهم قال أصحاب السنن إلى آخره، وإن انفرد به واحد قال ذكره. ولكنه مع ذلك قد يعلق على الرواية إذا كان فيها نظر، فيها يعني فيها كلام في سندها وكذا، فيقول أنه أن الرواية طبعا ما لم تكن في الصحيحين يعني أنها صحيحة أو فيها كذا إلى آخره. هنا في هذه الرواية ما علق بشيء، ذكرها وقال أخرجها أو أخرجه النسائي وابن خزيمة، فلم يعلق عليها بتصحيح أو تضعيف. ولكن بعض أهل العلم قد ضعف هذه الرواية، هذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، منهم الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية أو هذه الرواية عن أبي هريرة. لكن الإمام الصنعاني في سبل السلام قال عن هذا الحديث، قال وهو أصح حديث ورد في ذلك، يعني في البسملة أو في الجهر بالبسملة، وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في القراءة جهرا وسرا. فلدينا حديث قد نقول إنه مختلف في صحته وضعفه، وفيه دلالة على أنه يجهر بالبسملة، وفيه معنى حكم آخر سنأتي عليه أو نأتي إليه ونذكره، مسألة التأمين بعد ولا الضالين آمين. قال يعني قوله في الحديث حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، يعني أنه كان يؤمن بعد قوله ولا الضالين، هذا أبو هريرة. ومعنى آمين كلكم تقولونها في كل حين، يعني عند الدعاء وفي كل صلاة آمين، ماذا ما معناها؟ دعاء اللهم استجب، آمين يعني استجب يا الله أو اللهم استجب، وهكذا تنطق آمين، وليس آمين ولا أمين، بل آمين يعني استجب اللهم استجب. بعض الناس يقول آمين وهذا غلط، آمين يعني قاصدين، يعني أم الشيء يعني قصده، فيختلف المعنى، أو يقول أمين، أمين غير آمين. فالنطق الصحيح لها هي آمين، وورد في بعض الروايات أنه كان صلى الله عليه وسلم يقولها يمد بها، يعني يرفع بها صوته يمدها آمين، فمعناها طلب الاستجابة أو اللهم استجب. وقراءة الفاتحة كما سبق معنا، قراءة الفاتحة وختمها أو القول بعدها آمين له مناسبة واضحة وعظيمة، وهي أن الفاتحة فيها دعاء كثير، فيها دعاء كما قلنا، فيها الأول، فيها في أولها دعاء عبادة، ثناء على الله، دعاء الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ذلك من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة وذكر الله عبادة، وأفضل دعاء ذكر الله. وفيها دعاء مسألة طلب، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية السورة، فناسب أن يشرع بعدها طلب الاستجابة فيقال آمين. المسألة الثانية أيضا ما دل عليه الحديث قوله الله أكبر، أو يعني في ألفاظ الحديث قول الراوي في هذه ويقول كلما سجد إذا قام وإذا قام من الجلوس، كلما سجد يعني كلما سجد أو ركع، كلما سجد أو ركع يقول الله أكبر، وإذا قام من الجلوس، والمقصود به جلوس الجلوس الأوسط، الجلوس للتشهد الأول، إذا قام منه يقول الله أكبر. هذه تكبيرات الإيش تسمى الانتقال، هذه تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، تكبيرات الانتقال. والتكبيرات في الصلاة ثلاثة أنواع من حيث حكمها، التكبيرات في الصلاة من حيث حكمها ثلاثة أنواع، تكبيرة هي ركن في الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بها. وما هي؟ تكبيرة الإحرام افتتاحها التكبير، فمن دخل في الصلاة من غير تكبير ما صح صلاته. هذه واحد. النوع الثاني تكبيرة مستحبة وليست واجبة ولا ركن، وهي تكبيرة المسبوق بالركوع المسبوق إذا أدرك الركعة. المسبوق المأموم المؤتم إذا أدرك الركعة مع الإمام، الإمام راكع، ما حكمه؟ ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، وهذه التكبيرة الواجبة التي لابد منها، ويستحب له أن يكبر تكبيرة الركوع، فإن لم يفعل صحت صلاته، إن لم يفعل فلا شيء عليه، ولكن مستحب في حقه أن يكبر تكبيرة الركوع. النوع الثالث تكبيرات الانتقال مطلقا، يعني لغير المسبوق، هذه اختلف فيها هل هي واجبة أو ليست بواجبة. قبل سنأتي على بيان حكمها فيما بعد، لكن أبو هريرة لما يصلي هذه الصلاة ثم يقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة أو أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة أو هذه العبارة على ماذا تدل؟ تدل على أن صلاته هذه التي صلاها أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من القول والفعل من الصحابي نوع من أنواع الرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله أمرنا ونهانا وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإلى آخره. وقد فعل الصحابة أو عدد من الصحابة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في عبادته من باب بيان ما كان يفعله في العبادة. والوضوء، الوضوء توضأ عدد من الصحابة، عثمان وغيره توضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى إلى آخر الحديث. إذن فأبو هريرة صلى صلاة يجزم بأنها أشبه ما تكون بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها الجهر بالبسملة، قراءة الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، وقول آمين عند قول ولا الضالين آمين. فقوله إني يعني والذي نفسي بيدي، والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قسم تأكيد لحفظه ما عرفه أو ما عرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدلالة على جواز القسم على الشيء الذي تطمئن إليه النفس ويتأكد منه الإنسان، لا سيما إذا كان فيه يعني توجيه لمن يسمعه أملا في أنه يأخذ به ويتبعه. ما يدل عليه هذا الحديث؟ واحد، الحديث دليل على مشروعية الجهر بالبسملة، واضح دليل على مشروعية الجهر بالبسملة مع الفاتحة. لكن قد يقول قائل بل قيل هذا الحديث مع ما فيه من ضعف معارض بالأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يجهرون بالبسملة، فما الحكم فيه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالمسملة أو وكذلك أبو بكر وعمر. ليش؟ أولا لأنه وردت أحاديث أخرى غير هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالمسملة، وعلى هذا فالأحاديث الواردة في الجهر بالمسملة كما ذكر الدارقطني وغيره جمعها وهو مذهب الشافعية بالمناسبة، الحديث جملتها صحيح، والأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها وما كان يذكرها هو أبو بكر وعمر في هذا أيضا صحيحة، وهذا يعني تعارض. كيف يدفع التعارض؟ يدفع التعارض بما ذكره بعض أهل العلم أنه كان يجهر بها يعني في الصلاة الجهرية طبعا كان يجهر بها حينا ويسر بها حينا آخر. وعندئذ فالأمر فيها سعة، فمن جهر بالبسملة مع في القراءة الجهرية فله دليله وهو متبع، ومن أسر بها وهو مذهب الجمهور حقيقة هو مذهب الجمهور فأيضا له دليله وسلفه الصالح. في الحديث هذا دلالة على مشروعية التأمين، قول آمين بعد ولا الضالين آمين. الحديث هنا فيه ضعف، لكن مشروعية التأمين وردت في حق الإمام والمأموم والمنفرد في أحاديث صحيحة، وقول آمين قول آمين سنة وليس بواجب ولا فرض، ووردت في أحاديث صحيحة مع هذا، منها ما يخص المأموم ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين. وأيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال وهذا في الصحيح قال إذا أمن الإمام إيش فأمنوا. وكذلك ورد الحث على يعني على فضل قول آمين، إنه إذا قال الإمام آمين إذا قرأ أحدكم فقال آمين فصادف أو وافق قول الملائكة آمين غفر له، وردت أحاديث في هذا كثيرة. إذن فهي مشروعة، أو التأمين مشروع، أو قول آمين مشروع في الصلاة للإمام والمأموم وللمنفرد، من قول إذا كان أحدكم إذا قال أحدكم آمين فهذا يدخل فيه المنفرد. لكن متى يقولها المأموم؟ متى يقول المأموم آمين؟ مع الإمام؟ ها؟ أو بعد أن يقول الإمام آمين؟ ها؟ معه ولا بعده؟ عندنا حديثان، حديث يقول إذا وهو في الصحيح يقول وإذا قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يعني بعد قوله ولا الضالين مباشرة، وهو بالتأكيد هو سيقول إذا قال ولا الضالين آمين سيقول آمين، فتكون آمين هذه بعد قوله ولا الضالين. والرواية الأخرى الثانية التي سمعتموها الآن يقول وإذا أمن إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، وظاهرها أنه لا يكون التأمين إلا بعد أن يؤمن الإمام، لأن فأمنوا هذا الفاء ترتيب، يعني إذا فعل التأمين أمنوا بعده. ولهذا بعض أهل العلم وخاصة بعض المحدثين كما سمعت منهم بعضهم يقول لا يكون التأمين إلا بعد أن ينتهي الإمام من قول آمين، لكن هذا فيه نظر. الأظهر أنه أن التأمين بعد أن ينتهي الإمام من قول ولا الضالين، إذا انتهى منها قولوا آمين قولوا آمين. وأما قوله وإذا أمن فأمنوا يعني إذا ابتدأ التأمين فأمنوا، إذا ابتدأ التأمين فأمنوا، لأنه إذا قال ولا الضالين سيقول بعدها مباشرة آمين، إذا فأنتم فتكونوا مساويا أو مقارنين له في التأمين. في الحديث أيضا دلالة على مشروعية تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن والتكبيرات في الصلاة من حيث حكمها ثلاثة أنواع، وقد ذكرنا ذلك. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. الحديث كما سمعتم أخرجه الدارقطني وصوب وقفه، يعني أنه موقوف على أبي هريرة في قوله أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، لكن بعض أهل العلم صححه مرفوعا، ومنهم الشيخ الألباني في الصحيح تصحيحه. وقد ساق الدارقطني في كتابه في السنن يعني أحاديث في الجهر بالبسمله، ليس في هذا الحديث في قراءتها، قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، وجهر بها وردت في أحاديث كثيرة. الحديث فيه دلالة على أن البسملة إحدى آيات الفاتحة، لأن فيه واضح صريح فيه، قال اقرأوا، قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ طبعا في خلاف بين أهل العلم، هل البسملة آية من آية من كل سورة أو آية مستقلة مستفتح بها وهي آية مستقلة عن كل سورة، أو هي آية من الفاتحة خاصة ويستفتح بها في كل سورة؟ في خلاف بين أهل العلم. هذا الحديث ظاهره أنها آية من الفاتحة، يعني يقول فإنها آية من الفاتحة، وهذا من أظهر الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن البسملة آية من الفاتحة. لكن غير الإمام الشافعي هم الحنفية والحنابلة يذهبون إلى أنها ليست آية من الفاتحة، ولكنها آية مستقلة، آية من القرآن مستقلة تفتتح بها السور. بناء على قول الشافعي آية من الفاتحة، ركزوا معي، الإمام الشافعي يقول هي آية من الفاتحة، وقد سبق معنا الآن في درسنا هذا وهو معلوم أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فعلى قول الإمام الشافعي أن البسملة آية من الفاتحة، من لم يقرأ البسملة مع الفاتحة ما صحت صلاته، هذا على قول الإمام الشافعي. وغيره من الحنفية والحنابلة وحتى المالكية الذين يقولون لا يرون قراءتها أصلا، يعني يقولون لا تصح، ليست آية من الفاتحة وتصح الصلاة بدونها، ولكنها سنة يشرع قراءتها سنة، وليس على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. وقالوا والذي يعني يمكن أن تطمئن إليه النفس في مثل هذا، أن مثل هذا أقول ينبغي للمسلم أن يقرأ البسملة مع الفاتحة خروجا من هذا الخلاف، لأن الشافعي يقول من لم يقرأها ما صح صلاته، وغيره يقولون من قرأها صح صلاته. فإذا لم تقرأها فعند بعض الأئمة الكبار الشافعي صلاتك غير صحيحة، وفيه له دليل، والجمهور أيضا لهم دليل، والجمهور لا يمنعون من قراءتها، يعني لا يمنعون من قراءتها، حتى المالكية الذين يقولون إن قراءتها غير مشروعة في الأصل يعني وكذا إلى آخره، لكنهم قالوا لوجود هذا الخلاف قالوا يسن ويجوز قراءتها خروجا من الخلاف. فلهذا ينبغي للمسلم أن يقرأها وفيها البركة وفيها خير، على أي حال هي آية يستفتح بها كل سورة من سور القرآن، ففيها خير وبركة واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأكبر وأفضل وأعظم ما يستعان عليه ببسم الله الرحمن الرحيم العبادة، وأولها الصلاة وأنت تدخل في صلاتك. عن أبي هريرة أيضا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني، هذه الرواية التي أشرنا إليها، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي نحو هذا الحديث من حديث وائل ابن حجر. إذن هذا في قول آمين، قول آمين مشروع، أشرنا في بداية أو في أثناء حديثنا هنا أنه مشروع، وهذا الحديث دليل على مشروعيته، وأحاديث صحيحة وردة متعددة للإمام والمأمون، منها قول صلى الله عليه وسلم في مخرجه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها أيضا ما أخرجه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وورد ما يدل على مشروعيته للمنفرد مما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن القول آمين مشروع في الصلاة بعد قراءة الفاتحة على سبيل الندب والاستحباب لما فيه من هذا الفضل الكبير. وفي الحديث دلالة على مشروعية الجهر بها، وطبعا الجهر بها في الجهرية والسر بها في السرية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.